بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. السؤال يقول: كيف نجمع بين حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم مسألته إن الله يفعل ما يشاء لا مكره له، وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور، بل هي ثم تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. إذن الحديثان المذكوران كلاهما في الصحيح، والعلماء جمعوا بينهما بأوجه من الجمع، من أحسنها أن قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إن شاء الله، هذا من باب الخبر لا من باب الدعاء، فهي قال للأعرابي: هذه الحمى طهور لك، طهور لك في دينك، وطهور لك أيضا في بدنك، فتصبح بعدها سالما. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن قوله طهور مرفوع، والرافع له مبتدأ محذوف أو الابتداء المحذوف بقوله: هي طهور إن شاء الله. وليس المراد الدعاء، لأنه لو كان دعاء لصارت منصوبة: اللهم اجعلها طهورا. لو قال طهورا إن شاء الله يعني اجعلها اللهم طهورا، فيكون دعاء. فالظاهر من السياق من اللغة ومن القصة أن المراد الخبر، فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخبر بالمشيئة فقال: طهور إن شاء الله، كما قال جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وكقوله جل وعلا: ادخلوا مصر إن شاء الله. فقوله اغفر لي إن شئت هذا تعليق للدعاء بالمشيئة، والله جل وعلا لا مستكره له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد في خلقه جل جلاله. الوجه الثاني وهو وجه حسن أيضا، أن قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت هذا على جهة المخاطبة: اغفر لي إن شئت. وأما إذا كان على جهة الغيبة فإنه لا بأس به، فلو قال غفر الله له إن شاء الله هذا أخف من التعليق بالمواجهة: اغفر لي، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لأن المخاطبة تقتضي الذل والتقرب إلى الله جل جلاله بما يحبه من نعوت جلاله وصفاته ومدحه سبحانه والثناء عليه، وتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء. فلهذا قال في آخره: فإن الله يفعل ما يشاء لا مكره له، وقال: إن الله لا مستكره له. وهذا الوجه الثاني قال به بعض أهل العلم، ولكنه ليس في القوة كالأول، فالأول ظاهر والثاني قيل به وليس هو المختار. هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة؟ إذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الإسلامية التي ظهرت في هذا الزمن، فليس ذلك مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة، لأن تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة هذا إذا كان مورده الاجتهاد، فإن كل واحد من القائلين في المسألة الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه، لأن المسألة موردها الاجتهاد. كذلك في المسائل التي ينزع فيها المجتهد إلى دليل هو مأجور، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم ف فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني أجر على اجتهاده، والثاني له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. وأما الجماعات الإسلامية الموجودة الآن فهي تختلف في طريقتها، تختلف في أصولها، تختلف في مبادئها وأهدافها إلى آخر ذلك. والأصل الواجب على كل مسلم أن يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل أن يحدث الافتراق، فإن الافتراق الحادث في الأمة لا يجوز إقراره ومعالجته بإحداث جماعات جديدة. فالواجب على المسلمين جميعا لزوم الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. والجماعة التي هي على الحق لم يتركها الله جل وعلا، لم يبينها، ولم يتركها رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبينها، بل بينها الله جل وعلا بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المراد بالمؤمنين هنا الصحابة، لأنهم هم المقصودون بذلك في وقت تنزل هذه الآية. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك الأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال: هم الغرباء. في رواية ثالثة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إلى غير ذلك. وهذا يدل على أن الجماعة موجودة في زمن الصحابة، ثم هي موجودة في زمن التابعين، وموجودة يحملها أئمة السلف وأئمة الإسلام امتثالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مسلم يريد سلامة في دينه وأن يكون ممن وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل 72 فرقة، أن يلزم أمر الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. وهذا من أعظم مقاصد الدين العظيمة التي يمتثلها العبد بقوله تعالى، التي يمتثلها العبد بامتثال قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة. وكيف يلزمها؟ بتعلم هذه العقيدة المباركة، فإن دروس العقيدة والمحاضرات في التوحيد والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة. ولهذا ففتش أنت بنفسك وستجد أن من خالف أمر الجماعة الأولى فإنه لا بد وأحدث شعارات جديدة وأهداف وآراء وكتبا غير كتب السلف في هذه المسائل، ستجد أنه خالف شيئا من أمور الاعتقاد ولا بد. فإذا خالف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. وهذه مسألة مهمة، فتعدد الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء، بل الواجب على جميع أمة الإسلام أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرق ولا يتفرق، امتثالا لقول الله جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا في الأبدان ولا تتفرقوا أيضا في الدين، بل التزموا بالقرآن الذي يدعو إلى الاجتماع على الحق. أشكلت علي مسألة، وهي أن كل من انتسب إلى القبلة من أهل الأهواء والبدع وغيرهم ينتسبون إلى الإسلام، ومن قال إن المجتمعات مجتمعات جاهلية، فكيف يكون الإيضاح لهذا الأمر؟ الأول ذكرناه وقررناه لكم فيما سبق، أن من كان منتسبا إلى القبلة بالصلاة إليها من أهل التوحيد فهو من أهل القبلة، وإذا عرض له هوى أو بدعة فإن البدع درجات والأهوى أيضا درجات، فلا نخرجه من الإسلام لبدعة فيه، يعني لمجرد بدعة فيه أو بكل بدعة فيه، ولا نخرجه من الإسلام بمجرد الهوى الذي يكون في هذه الأمة، بل لا بد أن يكون الهوى مكفرا أو أن تكون البدعة مغلظة مكفرة. أما من قال مجتمعات المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية فهذا باطل، لأن الجاهلية في النصوص يسم لفترة زمنية مضت، قال جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الجاهلية تكون في العقيدة، في العبادة، تكون في الأحوال الاجتماعية، وتكون في الأخلاق، تكون في الآداب، فهي من جهة الزمان انقضى زمانها ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما من جهة المكان فإن الجاهلية اسم يتبع صفة الجهل، والجهل يتنوع، والجهل العام ارتفع ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ووجود هذه الطائفة على الحق حتى قيام الساعة يمنع رجوع الجهل العام ورجوع الجاهلية العام. فإذا الجاهلية العامة في الأمكنة ذهبت، والجاهلية الزمان ذهبت، بقي نوع آخر من الجاهلية وهو جاهلية الصفات. فمن أشبه أهل الجاهلية في صفة فهو مشارك لهم في هذه الصفة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما عير رجلا أسود بأمه فقال له: يا ابن السوداء، قال له عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية. وخصال الجاهلية متنوعة كثيرة دل عليها القرآن والسنة، يعني فيما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وألف في هذا إمام هذه الدعوة الكتاب المشهور مسائل أهل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فتلك المسائل منها ما هو مكفر كعبادة غير الله، منها ما هو في الاعتقادات، ومنها ما هو في المسائل العملية، ومنها ما هو في الاجتماعيات، ومنها ما هو في الأقوال إلى آخره. فالجاهلية جاهلية الصفات هذه باقية، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتأخذن مأخذ أو لتسلكن مسلك الأمم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك. فارس والروم خصالهم من خصال الجاهلية، بل خصالهم خصال جاهلية في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال، فدل على أن خصال الجاهلية تكون في هذه الأمة. فإذا وصف مكان، وصف الأرض بأنها صارت إلى جاهلية، هذا باطل ومناقض لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله جل جلاله في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فظهر دين محمد عليه الصلاة والسلام على كل دين، وظهرت ملته على كل ملة، وظهر هديه على كل هدي، والحمد لله على ذلك، كما قال جل جلاله: ورفعنا لك ذكرك، ورفع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام فوق ذكر غيره، فصار هو المقدم عليه الصلاة والسلام في الاتباع وفي الهدي في أكثر الأرض، ولله الحمد. كذلك جاهلية الزمان، لا يوجد زمان يكون الزمان زمان جاهلية، لأن زمن الجاهلية انتهى ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يقال مثلا هذا القرن قرن جاهلي، أهل هذا القرن في جاهلية ونحو ذلك، بل لا تزال في أمة محمد عليه الصلاة والسلام صنوف الخير، ولله الحمد على منته وتوفيقه. هل يجوز وضع ما يسمى بالدفايات في المسجد وهي تشتعل نارا؟ لا بأس من وضع ما يدفئ في المسجد، لكن قال بعض أهل العلم يكره استقبال ما فيه نار، يكره استقبال ما فيه نار أو ما عبد من دون الله، يعني لأن النار عبدت عبدها المجوس فكرهوها لأجل نوع المشابهة. لكن هذه الكراهية وهو مذهب الحنابلة ليست بجيدة، بل الصواب الجواز. استدل البخاري رحمه الله على الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنة وهو يصلي، وعرضت له النار فتراجع لما صارت النار أمامه عليه الصلاة والسلام، فيستدل بذلك على أن هذا النهي أو يعني هذه الكراهة التي ذهب إليها طائفة من أهل العلم أن صواب الجواز لعدم الدليل الواضح على الكراهة، ولورود الدليل من فعله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب.
الحمد لله وبعد. هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا استحله باعتقاد كونه حلالا له أو حلالا مطلقا، وكذلك أنهم لا يخففون أمر الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثر في الإيمان. لهذا قال تقريرا لهذا الأصل العظيم: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذه الجملة من كلامه أراد بها أن حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفيره كما ذهبت إلى ذلك الخوارج، وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة، فخالف بهذا القول الخوارج والمعتزلة، وخالف أيضا المرجئة. وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل العظيمة جدا، وهي مسألة التكفير، تكفير المنتسب إلى القبلة الذي ثبت إسلامه وإيمانه إذا حصل منه ذنب. فإن قاعدة أهل السنة والجماعة أن من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يخرجه منه مجرد ذنب حصل منه، ولا يخرجه منه كل ذنب حرمه الشارع، بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أن هذا الذنب، أن هذا العمل منه حلال له وليس بذنب، وأنه ليس بمحرم. وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون بل يخطبون أو يضللون أو يفسقون، فنقول مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مسلم لما معه من التوحيد ولكنه فاسق لما ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها. فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة، وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجعة. إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى في الدليل، دليل أهل السنة والجماعة على أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة فإنه لا يكفر، دل على ذلك جملة أدلة من الكتاب والسنة، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ومعلوم أن القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان. وقال جل وعلا بعدها: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فسماه أخا له. فدل على أن حصول القتل على عظمه لم ينفي اسم الإيمان. كذلك قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط وبالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. فسماهم مؤمنين وسماهم إخوة أيضا ووصفهم بالأخوة، فدل على أن وقوع القتل منهم لم ينفي اسم الإيمان، مع قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. فأثبت له جهنم وعيدا وغضب الله جل وعلا عليه واللعنة، ومع ذلك لم ينفي عنه اسم الإيمان، فدل على أن وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان، فوقوع الذنب ليس مبيحا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلى الكفر. ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، حينما أتي برجل من الصحابة يقال له حمار شرب الخمر فجلده، ثم شربها ثانية فأتي به فجلده، ثم لما أتي به الثالثة قال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ذلك فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن وجود المحبة الواجبة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع حصول الكبيرة مانع من لعنه، وهذا يعني أنها مانع من تكفيره ومن إخراجه من الدين من باب الأولى. كذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فناداهم باسم الإيمان مع حصول الذنب منهم، وهو الإلقاء بالمودة إلى عدو الله جل وعلا وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن إلقاء المودة لأمر الدنيا ليس مخرجا من اسم الإيمان بل يجتمع معه. قال تعالى في آخر الآية: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وفي قصة حاطب بن أبي بلتع في إصراره للكفار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع الذنب منه وعلى مغفرة الذنب له لأنه من أهل بدر. قال عليه الصلاة والسلام في حقه: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. في رواية الثانية: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والأدلة على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة كثيرة، ومما يدل عليه من جهة النظر أن الكبائر كالسرقة والزنا شرب الخمر والقتل ونحو ذلك شرعت فيها ولها الحدود، كذلك القذف شرعت لها الحدود، والحدود مطهرة، والمرتد يقتل على كل حال، ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على أنه ارتكب فعلا لم يخرجه من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني ممن يحل دمه، فدل على أن وقوع هذه الذنوب من العبد تطهر بهذه الحدود وليست كفرا، لأنها لو كانت كفرا لكان يقتل ردة لقوله من بدل دينه فاقتلوه. ويدل عليه أيضا أن ولي الدم في القتل يعفو، فإذا عفى له السلطان، إن شاء عفى وإن شاء أخذ. قال جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهذا يدل على أن الحق هنا للمخلوق، وأما الردة فهي حق لله، يعني أما الردة فجزاؤها حق لله جل وعلا، ليس لولي قتل، لولي المقتول. فدلت هذه الأدلة ودل غيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، لأن صاحب الذنب من الكبائر العملية التي ذكرنا بعضا منها أنه لا يخرج من الإسلام بحصول الذنب منه، يعني بحصول ذنب منه أو بحصول كل ذنب أو أي ذنب منه، يعني ليس كل ذنب مخرجا له من ذلك، بل الكبائر العملية ليست كذلك، يعني مخرجة له من الإسلام، خلافا لقول الخوارج والمعتزلة في التخليد في النار. وأما الجملة الثانية وهي قوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذه أيضا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والأدلة دلت على أن الذنوب تؤثر في الإيمان، قال جل وعلا في ذكر القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقال جل وعلا في الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال جل وعلا في المرابين: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وشرع الله جل وعلا الحد في السرقة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم، وشرع الجلد في القلب وفي الزنا إلى آخر ذلك، وهذا يدل على أن هذه الأمور أثرت في الإيمان، هذه الكبائر أثرت في الإيمان. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهذا تأثير في الإيمان بسبب هذه الكبيرة. المسألة الثانية: هذه الجملة اشتملت على معتقد فيه النهي عن التكفير، والتكفير تكفير أهل القبلة بأي ذنب حرام، والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضا حرام، وقد يكون من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب، وذلك لأوجه: الأول أن الإسلام والإيمان ثبت في حق الشخص في حق المعين بدليل شرعي، فدخل في الإسلام بدليل، فإخراجه منه بغير حجة من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم من القول على الله بلا علم، ومن التعدي ومن تعدي حدود الله، ومن التقدم بين يدي الله جل وعلا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تحذير من هذا الأمر الجلل، وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوى أو إلى غير دليل. لهذا يقول العلماء: من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد شبهة عرضت أو تأويل تأوله، بل لا بد من حجة بينة لإخراجه من الإيمان، كما يقول ابن تيمية: ولا بد من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة. الثاني من الأوجه في خطر التكفير وما تضمنته هذه الكلمة من معتقد أهل السنة والجماعة أن التكفير خاض فيه الخوارج، وهم أول الفئات التي خاضت في هذا الأمر. والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار، بل عدوهم رأس أهل الأهواء. وأول مسألة خاض فيها الخوارج وسببت التوسع في التكفير هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، حيث احتجوا على علي رضي الله عنه بأنه حكم الرجال، وكانوا من جيش علي، بأنه حكم الرجال على كتاب الله لما حصلت واقعة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: حكم الرجال على كتاب الله فهو كافر، فكفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه، استدلالا بقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احتج عليهم بقول الله جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الآية، فرجع ثلث الجيش، وبقي طائفة منهم على ضلالهم، وظهرت فرق كثيرة من الخوارج. فيدلك على قبح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنها شعار أهل الأهواء، أعني الخوارج، وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة. ولا شك أن التزام نهج أتقى أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين. السبب الثالث والوجه الثالث من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان كافرا فهو كما ادعي عليه، وإلا عادت إلى الآخر، وهذا وعيد شديد. وقد يكون التكفير مبعثه الهوى، وقد يكون مبعثه الجهل، وقد يكون مبعثه الغيرة. فهذه ثلاثة أسباب لمنشأ التكفير: قد يكون الهوى، يعني التكفير بلا علم، الهوى، قد يكون منشأه الجهل، وقد يكون منشأه الغيرة. أما الأول والثاني فواضح، يعني الهوى والجهل فواضح، وأمثلة أهل الأهواء فيه كثيرة. وأما الثالث وهو أن التكفير قد يحمل المرء عليه الغيرة على الدين، قصة عمر رضي الله عنه مع حاطب بن أبي بلتعة، حيث لما حصل من حاطب ما حصل قال عمر لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ عمرا، لم يؤاخذ عمر رضي الله عنه بذلك، لأنه من أهل بدر، ولأنه قالها على جهة الغيرة وخطأه مغفور له لأنه من أهل الجنة، يعني لسبق كونه من أهل بدر. فدل هذا على أن الغيرة غير حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. الغيرة ليست عذرا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عذر عمر بالغيرة، وإنما عذر عمر رضي الله عنه لاشتباه المقام أولا في حق حاطب، ثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين عذره، يعني ما بين الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عذره، فقال عمر لما أخذ بتلابيب حاطب قال أرسله يا عمر أو دعه يا عمر، يا حاطب ما حملك على هذا؟ فلما استفصل منه رجع الأمر إلى الوضوح فيه. المسألة الثالثة، افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف، طائفتان ضلتا وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة. وهذه الطوائف الثلاث هي: الأولى من كفر بكل ذنب وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في النار، هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر أيضا ممن يشركهم في هذا الأصل والعياذ بالله. الثاني، الطائفة الثانية، من قالت إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق منه القلبي وحصول التكذيب، وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات وطوائف أيضا، وهذا مبني على أصلهم في أن الإيمان هو تصديق القلب، فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال ذلك التصديق، وهذا أيضا غلط لأن لأدلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى. والفئة الثالثة أو الطائفة الثالثة وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة وأخذوا طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا إن الملية والواحدة من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله الدين ومفارقته الجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك، وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتد، وقالوا إن هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، ويدخل في قول الله جل وعلا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، ونحو ذلك آية البقرة. فدل ذلك على أن المؤمن المسلم قد يحصل منه ردة، وهذه الردة لها شروطها ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد. فعند أهل السنة والجماعة لا يتساهل في أمر التكفير، بل يحذر منه ويخوف منه، وأيضا لا يمنعون تكفير المعين مطلقا، بل من أتى بقول كفري يخرجه من الملة أو فعل كفري يخرجه من الملة أو اعتقاد كفري يخرجه من الملة أو شك وارتياب يخرجه من الملة، فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم والقاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. المسألة الرابعة، دل القرآن والسنة على أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم، وهم المؤمنون، الكفار، المنافقون. والمؤمن المسلم هو من دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بلوازم ذلك. والكافر الأصلي قد يكون كتابيا وقد يكون مشركا وثنيا، فأهل الكتاب مثل اليهود والنصارى قد يكون وثنيا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشرك العرب وأشباه ذلك، ويظهر الإسلام فيحكم بإسلامه ظاهرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، حتى إنه باعتبار الحكم الظاهر ورثهم وورث الصحابة من آبائهم المنافقين، وهم في الباطن كفار أشد من اليهود، أشد من اليهود والنصارى، لقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن حصل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلو، إما أن يكون من أهل الإيمان، وإما أن يكون من أهل الكفر، وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فمن كان من أهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان، فلما شهد شهادة الحق بيقين وظهور فإنه لا يخرجه منها إلا يقين مماثل لذلك مع إقامة الحجة ودرء الشبهة. وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا أو ذاك، يعني على أحد الأقسام. المسألة الخامسة من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان والتكفير، أنهم فرقوا بين التكفير المطلق وما بين التكفير المعين، أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المعين. فأهل السنة والجماعة أصلهم أنهم يكفرون من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم من الطوائف أو من الأفراد، فيكفرون اليهود، يكفرون النصارى، يكفرون المجوس، ويكفرون أهل الأوثان من الكفار الأصليين، لأن الله جل وعلا شهد بكفرهم. فنقول اليهود كفار، والنصارى كفار، وأهل الشرك كفار، يعني أهل الأوثان، عباد الكواكب، عباد النار، عباد فلان إلى آخر، هؤلاء كفار، وهؤلاء كفار أصليون نزل القرآن بتكفيرهم. كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله جل وعلا بكفره في القرآن ممن أنكر شيئا في القرآن، فنقول من أنكر آية من القرآن أو حرفا فإنه يكفر. نقول من استحل الربا المجمع على تحريمه فإنه يكفر، من استحل الخمر فإنه يكفر، من بدل شرع الله جل وعلا فإنه يكفر، من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكفر، وهكذا. فيطلقون القاعدة. وأما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين، فيرجعونه إلى من يصلح للقضاء أو الفتية. فالأول وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد، هذا مما يلزم المؤمن أن يتعلمه ليسلم لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ما أمر الله جل وعلا به وما أخبر به. فإن تكفير من كفره الله جل وعلا بالنوع واجب، ومن الامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله جل وعلا. وأما المعين فإنهم لا يكفرونه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وعند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع؟ عند من يحسن إثبات البينات ويحسن إثبات الشرط وانتفاء المانع، وهو العالم بشرع الله الذي يصلح للقضاء أو للفتيا، فيحكم على كل معين بما يستحق. فإذا من أصولهم التفريق ما بين الحكم على المعين وما بين القول المطلق، وهذا الأصل دلت عليه أدلة من فعل أئمة السلف ومن أقوالهم. فإن الإمام الشافعي مثلا حكم على قول حفص الفرد لما ناقشه بأنه كفر ولم يحكم عليه بالردة، وكذلك من حكموا على من قال بخلق القرآن أو أن الله لا يرى في الآخرة بأنه كافر لم يطبقوه في حق المعين. لهذا الإمام أحمد لما حكى أو قال بتكفير من قال بخلق القرآن لم يكفر عينا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك، بل أمر المؤمنين الثلاثة المأمون ثم الواثق ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء عهد المتوكل. فاستدل منه أئمة أهل الإسلام كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية على أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافر. ووجه ذلك ما ذكرته لك من أن التعيين يحتاج إلى أمور، لأنه إخراج من الدين، والإخراج له شروطه وله موانعه. المسألة السادسة، نرجع إلى قول الطحاوي هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أخذ عليه على الطحاوي أنه قال بذنب، وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب. قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أن أي ذنب لا يكفر به حتى يستحل. وهذا ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق، وإنما يعبرون بتعبير آخر وهو مراد الطحاوي. يقولون: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب، كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة، أو لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، كما يقوله طائفة أيضا من العلماء المتقدمين، ومنهم شارح الطحاوية تبعا لغيره. فإذا قول الطحاوي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، المقصود به الذنوب العملية من الكبائر كالخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كفر الخوارج بها. ويدل على هذا أن العقيدة مصنفة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج وما تميزت به الجماعة. ومعلوم أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشبه ذلك، فخالفهم بهذا القول، يعني لا نكفر بهذه الذنوب بذنب، يعني من الذنوب العملية التي كفر بها الخوارج أو خلد أصحابها في النار المعتزلة. ويدل عليه أنه قال بعدها ما لم يستحله، والاستحلال غالبه في الذنوب العملية. المسألة السابعة قوله ما لم يستحله، الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرا، والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالا. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. فإذا اعتقد أن هذا الشيء حلال أو أن الله لم يحرم هذا، سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو، وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو لأنها صورتان، فإن هذا هو الاستحلال. فإذا ضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد، وذلك أن الاستحلال فيه جحد لكون هذا الذنب محرما، لأنه إذا قال الخمر حلال فإنه جحد تحريمها. ويأتي الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن شاء الله تعالى. فإذا ضابط الاستحلال المكفر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا، وله صورتان: أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره، وهذه تسمى الامتناع. والصورة الثانية أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره، وهذه تسمى التكذيب أو الجحد المطلق. فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد. قال بعض أهل العلم: وأما ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري معلقا بل موصولا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحريرة والخمر والمعازف. هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ قال طائفة كما ذكرت لك وهو ظاهر أن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا، فلم يخرجهم من الإيمان إلى الكفر، ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة بقوله ليكونن من أمتي، فجعلهم بعض هذه الأمة. وهذا يلمع إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ بن حجر ولجماعة، وهو ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل، لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل. فقال يستحلون، يعني يستحلون عملا لا اعتقادا، لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم على هذه الذنوب. فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا: ما لم يستحله، يعني ما لم يعتقد أن الله لم يحرم هذا، أو أن الله أباح هذا، أو أن هذا الأمر حلال أو ليس بحرام إلى آخره. وهذا القدر له ضابط أصلي عام، وهو أن الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا كان الذنب مختلفا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه، يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها. يوضح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأباحه طائفة من الحنفية، أو من أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله، فإن أهل العلم من أهل السنة لم يكفروا الحنفية الذين قالوا بهذا القول، وكذلك لم يكفروا من قال به من أهل الكوفة أو غيرهم، وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل لأنه فيه اختلاف، وكذلك بعض صور الربا، وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى الغلمان ونحو ذلك. فإذا كان هناك أصل مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، يعني بالضرورة ما لا يحتاج معه إلى استدلال، فإننا نقول من اعتقد إباحة هذا أو حله فإنه يكفر. مثل الخمر المعروفة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي تسكر من شربها خامر عقله، مثل السرقة، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل نكاح ذوات المحارم إلى آخر هذه الصور. المسألة الثامنة، مما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه على كثيرين أيضا الجحد والتكذيب، وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئا واحدا، وهذا ليس بجيد، بل هما شيئان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحد، فدل على أن التكذيب والجحد متغايران. فما صلتها بالاستحلال؟ الاستحلال اعتقاد كون هذا الأمر حلالا، يعني هذا المحرم حلالا. والجحد أن يرد الحكم بأنه حلال أو أنه حرام. جحد وجوب الصلاة يعني رد هذا الحكم، يعني قال لا، الصلاة ليست واجبة. جحد حرمة الخمر، قال الخمر غير محرمة. فإذا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء حلالا، الشيء المحرم، معه جحد قلبي ولكن ليس معه جحد لساني، قد يكون معه وقد لا يكون، لأن ظاهر آية الأنعام فإنهم لا يكذبونك يعني في الباطن، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني في الظاهر. فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن، والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر. والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي. ولهذا أرجع كثير من أهل العلم من أهل السنة أرجع أكثر مسائل التكفير إلى التكذيب، وذلك لأن التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان، والمرجئة ومن شابههم قصروا الكفر على التكذيب فضلوا، وأهل السنة والجماعة جعلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرت لك. فإذا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتلازم الاستحلال أيضا الجحد والتكذيب، ومن الكلمات أيضا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع، التزم وامتنع، ومن الكلمات القبول والرد، وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد وقت، وسبقنا وضحنا لكم بعض هذه المسائل. التاسعة، من أهل العلم من جعل التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية، فقال العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلال، وأما المسائل العلمية التي دخل فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيها. وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة، ولكنه مخالف لقول أئمة أهل الإسلام وما تقرر من اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية، فأهل البدع لا يكفرون بإطلاق، فليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يعد كافرا، بل قد يكون مذنبا وقد يكون مخطئا وقد يكون متأولا. وعلى هذه الثلاث حكم أهل السنة وأئمة الإسلام بأن هذه البدعة قد تكون ذنب يوصله إلى الكفر، وقد تكون ذنب قد تكون ذنبا فيما دونه، وقد يكون سلك البدعة عن جهة الغلط من هو الخطأ والجهل أو الجهل، وقد يكون تأول في ذلك. ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي أوصى إذا مات بأن يحرق ثم يذر رفاته، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، فجمع الله جل وعلا رفاته وقال له ما حملك على هذا، فقال إنما فعلته خشية عذابك أو كما جاء. ففعل هذا الفعل الذي أنشأه عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة تعلق القدرة برفاته هو وبقدرة الله جل وعلا على بعثه، وعفى عنه رب العالمين لأجل عظم حسناته الماحية أو لجهله، لأنه قال فعلته من خشيتك أو خوفا من عذابك أو نحو ذلك، وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد السيء. فدل على أن الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يعفى عن صاحبها. فإذا قول من قال أن أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في الصفات أنهم يكفرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا قول غلط وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة، بل الصواب تقسيم، فمنهم من يكون كافرا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة وبين له، ومنهم من يكون مذنبا لأنه مقصر في البحث عن الحق، ومنهم من يكون متأولا، ومنهم من يكون مخطئا، ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله جل وعلا بها سيئة. المسألة التي بعدها العاشرة، نطول عليكم لأن المسألة هذه مهمة. المسألة العاشرة أن التكفير يشترط، تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة، وإقامة الحجة شرط في أمرين: الأول في العذاب الأخروي، يعني في استحقاق العذاب الأخروي، والثاني في استحقاق الحكم الدنيوي. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكذلك قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فشرط لتولية المشاق ما تولى وجعل جهنم له وساءت مصيره أن يكون تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. وكذلك قوله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكذلك قوله جل وعلا: وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وكذلك قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه